السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فما زلنا مع شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب هو اختصار لكتاب المقنع لموفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى، صاحب المقنع والكافي والمغني، كفى الناس بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطولي، وأغنى بمغني الفقه من كان عالما وعمدته من يعتمدها يحصلي. نعم. وهذا المختصر هو للشيخ موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا فيه إلى كتاب الوصايا، ونبدأ إن شاء الله عز وجل في كتاب الوصايا. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الوصايا بهذا التبويب، وذكر فيه مسائل. استعمل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا.
نعم، ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب وهو كتاب الوصايا، وذكر فيه مسائل. المسألة الأولى حكم الوصية، والمسألة الثانية أحوال تعدد الوصية أو الوصايا، والمسألة الثالثة تغير حال الموصى له، والمسألة الرابعة قبول الوصية، والمسألة الخامسة الرجوع في الوصية، والمسألة السادسة إذا قال الموصي: إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر فما الحكم، والمسألة السابعة العلاقة بين الواجبات والوصية. والوصايا أيها الإخوة الكرام جمع وصية، والوصية هي الأمر بالتصرف بعد الموت، الأمر بالتصرف بعد الموت، وتشبه بابا مر معنا. إيش هو؟ ها؟ الهبة. تشبه الهبة من أي وجه يا شيخ؟ يقول تشبه الهبة من حيث كون كل منهما تبرعا. هل هذا صحيح؟ هل الوصية تبرع؟ مشايخ، الوصية تبرع؟ كل الوصايا تبرعات ولا في وصايا بغير التبرع؟ الوصايا لا تختص بالتبرع، أليس كذلك؟ هي تشبه الوكالة، لكن الوكالة هي توكيل للغير في التصرف حال الحياة، أما الوصية فهي أمر بالتصرف بعد الوفاء. والوصية لها أحكام تختص بها، ولهذا عقد الفقهاء رحمهم الله تعالى بابا أو كتابا خاصا بالوصايا. أول مسألة في هذا الباب هو حكم الوصية، وذكر المصنف رحمه الله تعالى للوصية هنا أربعة أحكام أو خمسة أحكام: فتارة تسن، وتارة تحرم، وتارة تكره، وتارة تجوز. نعم، هذه أربعة، والخامس سيأتي معنا في أثناء الكلام. أما الحكم الأول فهو الحكم على الوصية بالاستحباب والسنية، فمتى تكون الوصية سنة مستحبة؟ قال المؤلف:
تسن لمن ترك خيرا كثيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس.
إذن الوصية المسنونة هي الوصية بالخمس لمن ترك مالا كثيرا. قال: يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا. لماذا قال المصنف يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير؟ ليش ما قال يسن لمن ترك مالا كثيرا أن يوصي بالخمس؟ لأنها وردت في كتاب الله. أيوة أحسنت، لأنها وردت في القرآن. إيش الآية؟ ها؟ نعم، لمن ترك خيرا الوصية للوالدين كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. وإن كان وجوب الوصية الثابت بهذه الآية منسوخا. نعم، طيب، إذن ما حكم الوصية؟ الوصية المسنونة هي لمن ترك خيرا وهو المال الكثير. طيب، وما هو حد المال الكثير؟ ما هو حد المال الكثير هنا؟ العرف. المال الكثير عرفا، لهذا قد يكون المال كثيرا في بلد دون بلد، وكل من بنى على العرف يدور معه وجودا عدما دور البدور. فقد يكون مثلا 100 ريال ليست مالا كثيرا في بلد، ولكن قيمتها وقدرها في بلد آخر يعد مالا كثيرا. وهكذا أن يوصي بالخمس، لأنه يستحب أن يحط الناس كما ورد هذا عن بعض الصحابة: وددت أن الناس حطوا من الثلث إلى الخمس. طيب، علم أن الوصية لصاحب المال الكثير مسنونة بالخمس. طيب، بما زاد عن الخمس لمن له مال كثير، إيش حكمها؟ ها، اقرأ يا شيخ. وهذه هي الحالة الثانية، وهي حالة تحريم الوصية. في حالتين تحرم فيها الوصية، وهي:
ولا تجوز بأكثر من الثلث
الأجنبي. هذه الحالة الأولى، الوصية بأكثر من الثلث الأجنبي. والحالة الثانية:
ولا لوارث بشيء.
إذن لا يجوز للإنسان أن يوصي بأكثر من الثلث لأجنبي، ولا يجوز له أن يوصي أو يوصي لوارث بشيء، لا بأكثر من الثلث ولا بأقل منه. واضح؟ طيب، هنا ذكر المؤلف أنه يسن الوصية بالخمس ولا يجوز بأكثر من الثلث. صار عندنا إيش؟ المسكوت عنه ما هو؟ ما فوق الخمس ودون الثلث، ما حكمه؟ الجواز، يجوز أن يوصي بذلك. نعم، إذن لا يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث ولا يوصي لوارث. هاتان مسألتان مهمتان في الوصية: تحريم الوصية بأكثر من الثلث، وتحريم الوصية للوارث. قال المؤلف:
إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت فتصح تنفيذا.
إذا وصى الإنسان لأجنبي بأكثر من الثلث، أو وصى لوارث بالثلث أو دونه أو أكثر منه، فإما أن يجيز الورثة هذه الوصية أو ألا يجيزوها. فإن أجازها الورثة صحت هذه الوصية. وهل تصحيح الورثة للوصية تنفيذ لوصية الموصي، أم هو إنشاء للتمليك منذ الإجازة؟ قال لك: لا، تصح إيش؟ تنفيذا لوصية الموصي. فالملك يحصل عند إجازة الورثة منذ ملك. يعني لو أن إنسان قال: الفندق الفلاني بجوار الحرم أوصي به لنصر، خلاص، وهذا الفندق هو أكثر من الثلث، خلاص، أو كان هذا نصر وارثا، فلما توفي هذا الرجل انشغل الورثة، وبعد مدة من المدد بدأوا يبحثون في الوصايا، ثم قالوا: والله يا فلان له وصية، إيش رأيكم؟ قالوا: نجيزها. طيب، بعد وفاته بقي الفندق هذا 3 أشهر له أجرة، تمام، لمن هذه الأجرة؟ للموصى له، لأنها صحت تنفيذا. نعم. ثم الحالة الثالثة، وهي كراهة الوصية. متى تكون الوصية مكروهة؟ قال:
وتكره وصية فقير وارثه محتاج.
إذن حالة كراهة الوصية هي التي تحقق فيها أمران: الأمر الأول أن يكون الموصي فقيرا، وأن يكون وارث هذا الموصي محتاجا. خرج من هذا صور: الصورة الأولى خرج الغني، فقد عرفنا حكمه من ترك إيش؟ المال الكثير. وخرج بقوله وارثه محتاج ما لو كان الوارث غير محتاج، رجل فقير عنده 100 ريال وورثته ما شاء الله أصحاب ملايين، فأوصى بثلث هذه 100، هل يكره ولا ما يكره؟ لا يكره ذلك. نعم. الحالة الرابعة هي تحريم، هي جواز الوصية. تكون الوصية جائزة وليست بمحرمة، وهي:
وتجوز بالكل لمن لا وارث له.
نعم، سبق معنا أن الوصية بأكثر من الثلث محرمة، أليس كذلك؟
طيب وهذا لمن وارثه، لمن له وارث. أما شخص ليس له وارث فيجوز له، يجوز أن يوصي بكل ماله. إذن هذه أربعة أحوال: الاستحباب والجواز، الاستحباب والتحريم والكراهة والجواز. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة، وهي: ما الحكم فيما لو تعددت الوصايا؟ هذا الرجل قبل أن يموت يوم من الأيام قال: إذا مت فأوصي بالثلث لنصر. مرة ثانية جاء زاره شخص آخر قال: إذا مت أوصي بالثلث لسعيد. مرة ثالثة جاءه شخص قال: إذا مت أوصي بالثلث لطلبة العلم. المرة الرابعة قال: أوصي بالثلث لفلان. ما الحكم؟ هل المتأخر ينسخ المتقدم ولا لا؟ هذا الذي يذكره المصنف رحمه الله، وسيبين أيضا المسألة مرة أخرى. تفضل يا شيخ. طيب، إذا تعددت الوصايا، إذا تعددت الوصايا، إما أن يفي الثلث، إما أن يفي الثلث بجميع الوصايا، وإما أن لا يفي بها. إلا ذكرناه أن لا يفي الثلث بجميع الوصايا، وأوصى بالثلث لهذا، ثم أوصى الثلث بهذا، ثم أوصى الثلث بهذا. فما الحكم؟ قال المؤلف:
وإن لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط.
بالقسط يتشاركون، فهؤلاء المذكورين في المثال السابق يتشاركون في النصف. لكن لو قال على سبيل المثال: إذا مت فأوصي بكتاب شرح عمدة الفقه لزيد، وأوصي بكتاب الكافي لعمر، وأوصي بكتاب المغني لبكر، جيد. ثم بعد ذلك وجدنا أن هذا القدر الذي أوصى به قيمته تتجاوز الثلث، ماذا لمن نعطي؟ يدخل النقص على كل واحد منهم، فنحسب الثلث. افرض قيمة هذه الكتب مثلا 500 ريال، والثلث هو في الحقيقة 250 ريال، إذن كل واحد منهم يأخذ نصف ما أوصي له به. واضح هذا؟ نعم. مثال آخر: لو قال: أوصي لزيد 100، خلاص، وأوصي لعمر 100، وأوصي لسعيد 100، هذه كم؟ 300 ريال. خلاص، مات الرجل وترك 300 ريال، ماذا نعطي زيد ولا عمر ولا سعيد؟ نعطي كل واحد منهم 33 ريال، 33 هللة. خلاص. نعم، واضح هذا يا مشايخ؟ نعم. تفضل الشيخ. المسألة الثالثة في الباب: ما الحكم لو تغير حال الموصى له؟ نحن قلنا: الوصية لوارث لا تصح، والوصية للأجنبي تصح في حدود الثلث. طيب لو أنه جاءه شخص فأوصى له وهو أجنبي، فلما مات الميت قبل وفاته صار هذا الشخص وارثا، أو العكس، فما الحكم؟ ما صورة المسألة أولا؟ صورة المسألة: رجل له أولاد، أبناء، له أبناء، خلاص، وأفرض له ابن واحد، جيد، له ابن واحد وله أحفاد كثر، فأوصى لأحد أحفاده قال: يا فلان لك من التركة كذا. عندما أوصى له وارث ولا أجنبي؟ أجنبي، لأنه محجوب بالابن، خلاص. قبل أن يموت هذا الموصي مات هذا الحاجب، الابن هذا إيش؟ مات. فلما مات الموصي صار الموصى له وارثا، فما الحكم في الوصية؟ هذا اللي يذكر المؤلف. قال:
وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت، والعكس بالعكس.
وخلاصة ذلك أن المعتبر في حال الموصى له هو وقت موت الموصي، فإذا كان وقت موت الموصي وارثا فما الحكم؟ لا تصح الوصية إلا بإجازة الورثة، وإذا كان وقت الموت غير وارث صحت الوصية بلا إجازة. هذا معنى قولي: إن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت، لأنه وقت الموت غير وارث، وعكسه بعكسه. نعم. عكسه مثاله إيش؟ رجل له أحفاد، خلاص، وليس له أبناء، أبناءه كانوا ماتوا من أول، عليهم رحمة الله، قيل في حادث قيل في غير ذلك. المقصود أن له أحفاد، جيد، فأوصى لأحد أحفاده ابن ابنه، ما حكم الوصية؟ لا تصح، أليس كذلك؟ طيب، قبل أن يموت كان أتى جاء له ولد، ولد له ولد، هذا الولد إيش عمل؟ حجب هؤلاء الأحفاد، واضح مشايخ؟ أي نعم. فهذه الوصية تصح ولا ما تصح؟ تصح، لأنهم وقت الموت لم يكونوا وارثين، وبالله التوفيق. نعم. المسألة الرابعة قبول الوصية، وفيه مسائل. المسألة الأولى وقت قبولها، الوصية لابد فيها من قبول. إذا الملك أيها الأخوة الكرام في الوصية يشترط فيه قبول الموصى، قبول الموصى له، فلا يثبت الملك له إلا بقبوله، ليست ملكا جبريا. الملك في الوصية لا ينتقل ملكا جبريا بمجرد موت الموصي، واضح؟ نعم. فلا بد من قبول الموصى له. طيب، ما هو الوقت المعتبر لقبوله؟ عند الوصية ولا عند موت الموصي؟ قال المؤلف:
ويعتبر قبول الموصى له بعد الموت وإن طال لقبله.
نعم، عندنا قبول عند الوصية قبل الموت فهذا غير معتبر، وقبول بعد موت الموصي فهذا هو القبول المعتبر. قال المؤلف: وإن طال، يعني لا يشترط في ذلك أن، لا يشترط في ذلك إيش؟ أن يقبلها فورا، إنما هي على التراخي. نعم. أثر القبول ما هو؟
ويثبت الملك عقب الموت.
ويثبت الملك عقب الموت، كذا عندك في نسخة به؟ نعم، في نسخة عندك بدون به؟
لا، في به.
ويثبت الملك به عقب الموت. هذه المسألة مسألة خلافية، تاريخ تملك الموصى له للوصية، هل هو بقبوله من يوم القبول أو هو من يوم الموت؟ يعني إذا قالوا فلان موصي لك بفندق بجوار الحرم، قال قبلت الوصية، طيب تاريخ 1 محرم قال قبلت الوصية، فبعد ذلك، نعم، في تاريخ 1 الرجل مات في مثلا شهر ذي القعدة، وقيل له لهذا الموصى له، قلنا له إيش ترى لك وصية؟ قال قبلتها في محرم. عندنا شهران ماضيان، ملكية الفندق خلال الشهرين الماضيين لمن؟ حسب كلام المؤلف رحمه الله أنها للموصى له، لأنه قال ويثبت الملك به عقب الموت، إذن يثبت الملك هنا بأثر رجعي، وهذا اللي شرحنا عليه أول في قصة الفندق وكذا الإجازة. القول الثاني أنه يثبت الملك من قبوله، أنه يثبت الملك من قبوله، وهو المذهب على اصطلاح المتأخرين كما في الإقناع والمنتهى، أن الملك لا يثبت إلا من القبول. حتى صاحب الزاد خالف قوله هنا قوله في الإقناع. نعم. فعلى قول الإقناع والمنتهى أن الملك يثبت من وقت القبول، الفترة الماضية هي في ملك من؟ في ملك الورثة. نعم. وانتبهوا، الملك في ملك الورثة لمال مورثهم ملك جبري ينتقل بمجرد الموت إلى ملكهم، لا يفتقر إلى قبول بخلاف الوصية. نعم. مسألة ثالثة في قبول الوصية، وهي لو أن الإنسان قبل الوصية ثم ردها فما الحكم؟
ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد.
نعم. إذا قبل الوصية قال قبلت ثم قال لا أقبلها، بمجرد قبوله دخلت في ملكه ولا لا؟ دخلت في ملكه، فنقلها من ملكه إلى ملك غيره يحتاج إلى سبب ناقل للملك، أما مجرد رده للوصية فهذا لا يصح، لأن خلاص دخلت في ملكه. ماشي. طيب، يبغى يرجعها للورثة، يرجعها للورثة على سبيل الهبة، واضح؟ ولهذا إذا قال لا أريد الوصية هي لكم يا أيها الورثة، قالوا قبلنا، دخلت لهم على سبيل إيش؟ الهبة بعد تملكه لها. نعم. مسألة الخامسة في هذا الباب، هل يجوز الرجوع في الوصية؟ إنسان كتب وصية أو تلفظ بوصية، هل له أن يرجع؟ قال المؤلف
ويجوز الرجوع في الوصية.
نعم، له أن يرجع في الوصية إلى أن يموت، ما في مشكلة. طيب بعد الموت يجوز؟ نعم، تفضل شيخ.
وإن قال إن قدم زيد فله ما وصيت له، فله ما وصيت به لعمر، فقدم في حياته فله وبعدها لعمر.
هذا الرجل قال إذا قدم زيد، هو الرجل هذا أوصى لعمر، أولا أوصى لعمر قال إذا مت فعندي فندق بجوار الحرم أوصي به لعمر، خلاص. بعد ذلك فكر شاور عقله قال إذا قدم زيد، إذا زيد رجع من السفر فله ما أوصيت به لعمر اللي هو إيش؟ الفندق. الرجل له أن يغير في وصيته ولا ما له يغير في وصيته؟ الموصي له حق أن يغير في وصيته. طيب فإن قدم زيد قبل موت الموصي صارت الوصية لمن؟ ها؟ لزيد، وراحت على عمرو. أما إذا لم يقدم زيد حتى مات الموصي فإنه لا يكون له ذلك، لأن الإنسان له أن يغير وصيته، ولكن هذا مات قبل أن يأتي السبب الموجب لتغيير الوصية، ولهذا لها حالتان: أن يقدم زيد في حياته فله، وإن لم يقدم إلا بعد موته فإنها لعمر. نعم. المسألة السابعة: علاقة الواجبات بالوصية. تفضل.
ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوصي به.
نعم، واصل.
وإن قال أدوا الواجب من ثلثي
من ثلثي
بدأ به، فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط.
طيب، الآن الواجبات أيها الإخوة الكرام من الديون والزكوات والكفارات تخرج من كل التركة. يعني إيش من كل التركة؟ يعني لا تختص بالثلث. يعني لو أن الإنسان أخرجنا هذه الواجبات فاستغرقت النصف، أكثر من الثلث، استغرقت التركة كلها، نخرجها ولا لا؟ الجواب نعم، نخرجها. طيب، فالمؤلف يقول ويخرج الواجب. من الذي يخرج؟ مبني للمجهول. من الذي يخرج؟ الورثة. نعم، الورثة إلا إذا كان الشخص له وصي قد أوصى، قال إذا مت فلان يتولد سداد الديون فإنه يختص به، ولهذا يقول في الرضو يخرج وصي فوارث فحاكم، إن كان فيه وصي فهو المقدم، وإلا فالورثة وإلا فالقاضي. يخرج الواجب كله من دين وحج وغيره. الدين حقوق الآدميين، والحج ونحوه حقوق الله سبحانه وتعالى وديون الله سبحانه وتعالى، من كل ماله، ولا يختص ذلك بالثلث بعد موته وإن لم يوصي به، يعني لا يفتقر ذلك إلى وصية. طيب لو وصى وقال إذا مت حج أدفع تكاليف الحج، إذا مت أخرج زكاتي، إذا مت، يختلف الحكم؟ لا يختلف الحكم، إلا إذا قال إذا مت فأدوا الواجب من الثلث. صار عندنا الثلث الآن، إذا قال إذا مت فأدوا الواجب من الثلث، جيد. مرة جاءه شخص قال أعطوا فلان من وصيتي 10,000 ريال. طيب، ما الحكم هنا؟ جئنا نؤدي الواجبات من زكوات وحج واستغرقت الثلث وزادت عليه، هل يبقى لهذا الموصى له شيء؟ لا يبقى له شيء، ولهذا قال المؤلف وإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدأ به في الثلث، خلاص. فإن بقي منه شيء، والله خرجنا الحج والزكاة والديون فبقي عندنا من الثلث 5,000 ريال، نعطيها للموصى له، ذاك أوصى له 10,000 نعطيه 5,000، واضح. فإن بقي شيء أخذه صاحب التبرع، وإلا يعني وإن لم يبق شيء سقط. إيش هو اللي سقط؟ صاحب التبرع، يعني الموصى له. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب الموصى له، والوصية أيها الإخوة الكرام لها أركان: الركن الأول الموصي، والركن الثاني الموصى له، والركن الثالث الوصية، تمام، والركن الرابع الموصى به، والركن الخامس الموصى إليه. الوصية وهي اللفظ نفسه، الموصي هو الشخص الميت هذا، الموصى له هو الذي سنعطيه المال، الموصى به هو المال الذي يعطى، الموصى إليه وهو الوصي الذي يتولى تنفيذ الوصية. نعم. في باب الموصى له ذكر المؤلف رحمه الله تعالى 6 مسائل: المسألة الأولى من تصح الوصية له، المسألة الثانية الوصية للحمل وبالحمل. الوصية للحمل داخلة في الباب، أما الوصية بالحمل فذكرها المؤلف هنا استطرادا لأنها من باب الموصى به. المسألة الثالثة إذا أوصى بعمل وحدد له مالا، قال ادفعوا كذا في حدود كذا. المسألة الرابعة من لا تصح الوصية له. المسألة الخامسة إن وصى لحي وميت. المسألة السادسة إن وصى لابنيه وأجنبي فما الحكم؟ نبدأ بالمسألة الأولى وهي إيش؟ من تصح الوصية له. ذكر المؤلف رحمه الله ضابطا ومستثنيات فقال:
باب الموصى له تصح لمن يصح تملكه.
هذا هو ضابط من الموصى له، من تصح له الوصية ضابطه هو جائز التملك، من يصح تملكه، هذا هو الأصل. لكن هناك استثناء وهو شخص لا يصح تملكه وتصح الوصية له، من هو؟
ولعبده.
فإن العبد على المذهب يصح تملكه أو ما يصح؟ لا يصح تملكه. فإذا أوصى للعبد بشيء فما الحكم؟ لها حالتان: الحالة الأولى أن يوصي له بمشاع من التركة فيقول ادفعوا لهذا العبد ثلث، ادفعوا لهذا العبد الربع وهكذا، فما الحكم؟
ولعبده بمشاع كثلثه.
إذن يصح أن يوصي لعبده بالمشاع كالثلث أو الربع أو الخمس. فإذا أوصى له بالربع أو الثلث أو الخمس فعندنا حالتان: الأولى إن كانت قيمته أكثر، يعني العبد قيمته 1,000,000 والثلث الذي أوصى به للعبد 500,000، فما الحكم؟ قال:
ويعتق منه بقدره.
يعتق منه بقدره إذا كانت قيمة العبد أكثر، يعني هذا العبد قيمته 1,000,000 وأوصي له بالثلث، الثلث كم؟ 500,000، يعتق نصف العبد ويبقى النصف. الحالة الثانية أن يكون الموصى به للعبد أكثر، قال أوصي بالثلث للعبد، العبد قيمته 1,000,000 والثلث 2,000,000، فما الحكم؟ قال:
ويأخذ الفاضل.
يأخذ الفاضل يعني يعتق العبد ويأخذ الباقي، فيعتق من 1,000,000 ويأخذ إيش؟ 1,000,000. واضح؟ نعم. الحالة الثانية في الوصية للعبد أن يوصي له بمعين فيقول أوصي لعبدي 100,000 ريال، أوصي لعبدي بهذا البيت بهذا الفندق، فما الحكم؟
وبمئة أو معين لا يصح له.
إذن لا تصح الوصية للعبد بمعين. نعم. المسألة الثانية في هذا الباب الوصية للحمل وبالحمل. قال:
وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها.
طيب، أول مسألة هنا يصح بحمل، هذا الحمل هنا موصى له ولا موصى به؟ موصى به، إذن ذكر في الباب هنا استطراد. طيب، والمسألة الثانية الوصية للحمل، قال بشرط أن يتحقق وجوده. الوصية للحمل لها صورتان، يقول إذا مت أعطوا الجنين الذي في بطن فلانة خلاص 1,000,000 ريال، جيد، فمات هذا الرجل يعطى هذا الجنين ولا ما يعطى؟ ما إن تحققنا أنه كان موجودا عند الوصية فإنه يأخذ 1,000,000. إذا ولد لأقل، يعني هذا الرجل مات بعد 3 أشهر خلاص، وبعد موته بشهر جاء المولود، ومن يوم الوصية كان عمره إيش؟ يعني من يوم الوصية إلى يوم ولادته 5 أشهر، يتحقق وجوده ولا لا؟ يتحقق. عندنا قاعدة: أقل الحمل على المذهب كم؟ 6 أشهر. وأكثر الحمل ها أقله 6 أشهر وأكثره 4 سنين. خلاص هذا يعني الحنابلة يفرعون في الأحكام على هذا الأساس. طبعا هذه المسألة في الطب فيها بحث. نعم. طيب هنا مسألة يا شيخ، المؤلف قال يصح الوصية بحمل ولا ما يصح؟ يصح بشرط تحقق وجوده. طيب افتح باب الموصى به، وجود أثناء الوصية. نعم عند الوصية. اقرأ باب الموصى به، يعني هو لما قال الجنين اللي في بطن فلان له 1,000,000، اكتشفنا أن بطن فلان ما فيه جنين وقت ما هو قال، يعني هو الآن يقول الجنين اللي في بطنك له 1,000,000، طلع ما فيه في بطنها جنين، وجاء جنين بعد حملت بعد هذا الكلام بشهر، وقت الوصية هل كان فيه أحد؟ ما فيه أحد، واضح؟ فلا تصح. لكن الوصية بالحمل صورتها يقول ما في بطن هذه الناقة ها أوصي به، عنده ناقة حامل، قال ما في بطن هذه الناقة الجنين الموجود في بطن الناقة هذه لمحمد بن منيف، هو لك. خلاص. طيب مات الرجل الذي أوصى وتحققنا أنه عند الوصية كان في بطنها في حمل، تأخذ ولا لا؟ تأخذ. هذا كلامه صح ولا لا؟ طيب في باب الموصى به ابدأ من أول الباب بسرعة بس كذا.
باب الموصى به تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هواء وبالمعدوم كبما يحمل حيوانه وشجره.
أيوة. الآن يقول تصح الوصية بإيش؟ بالمعدوم كبما يحمل حيوانه في المستقبل، ما هو حامل أصلا. تصح ولا ما تصح؟ تصح. وهنا قال بحمل. طيب إذا نرجع للموصى له، قوله بحمل كلمة تحقق وجوده، ها تحقق وجوده، ترجع إلى لحمل ولا بحمل ولحمل؟ كلاهما فقط ولا إلى المسألتين؟ إلى المسألتين. طيب بصير تعارض في كلام المصنف، إذا أرجعناها إلى المسألتين صار في تعارض، فكيف نوفق؟ يعني أحسن، يعني الأحسن له أنه ما يكون فيه حمل. يقول عبد الكريم إذا كان في بطنه، إذا تحققنا من وجود حمل في بطنه ثبت له ذلك الحمل الذي في البطن، وإن تحققنا عدم وجود الحمل فله كل شيء تحمل به بعد ذلك. ما رأيكم؟ يصير الأحسن، مع أنه ظاهر هو قال وتصح بحمل، يعني إذا قلنا يرجع الاثنين يقول وتصح بحمل تحقق وجوده، معناها ما لم يتحقق وجوده لا يصح، ما هو أنه يصح وله شيء آخر، هذا الظاهر. ها شيخ أحسنت، هذا الظاهر والله أعلم. في المسألة الأولى اشتراط تحقق وجود الحمل في من أوصى بحمل معين، فقال ما في بطن هذه الناقة الحمل الموجود في بطن هذه الناقة لمحمد، واكتشفنا أنه ما في حمل موجود، إذن اكتشفنا أنه أوصى بشيء لا وجود له، فما حكم الوصية؟ لا تصح. أما هو أوصى قال الذي سوف تحمل به في المستقبل هو لفلان، فهذه وصية بالمعدوم صحيحة، واضح؟ نعم. فلهذا نقول إن أوصى بحمل إما أن يكون معينا فيشترط تحقق وجوده، أو يكون لا غير معين، يعني يقول ما تحمل به هذه الناقة فهو لفلان فيصح ولو كان معدوما. نعم. مسألة الثالثة في هذا الباب وهي مسألة الوصية بالحج ونحوه. تفضل.
وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه 1,000 صرف من ثلثه مؤنة حج بعد أخرى بعد حتى تنفد.
حتى. طيب هذا رجل قال إذا مت اصرفوا 5,000 ريال يحج، يعني خذوا من التركة 50,000 ريال يحج بها عني. شفنا تكاليف الحج عنه، فإلا تكاليف الحج عنه 5,000، وش نسوي في 50,000؟ نشوف له حملة غالية 50,000؟ ها؟ لا، قال لك يدفع له حجة بعد حجة، فنصرف عليه 10 حجج. واضح؟ نعم. قال: وإن أوصى من لا حج عليه، بخلاف من عليه حج، بخلاف من عليه حج، فإن هذه كما سبق أن من عليه الحج إنها تكون مثل الدين في التركة. قال: فإن أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه 1,000، صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفد. نعم. هذا لو أوصى، طبعا قوله صرف من ثلثه علم منه أن 1,000 هذه لو كانت أكثر من الثلث فما حكمها؟ تحتاج إلى إجازة الورثة. فإذا كان 50,000 مثالنا السابق، قال اضفعوا 50,000 حج، والثلث 30,000، ما الحكم؟ نحجج عنه 3 حجج، الرابعة والخامسة تتوقف على إجازة الورثة. نعم. المسألة الرابعة:
ولا تصح لملك وبهيمة وميت.
هذه المسألة في من لا تصح الوصية له، وهي معلومة من قوله في أول الباب: تصح الوصية لمن يصح تملكه، فلا يصح لمن لا يصح تملكه كملك وبهيمة وميت. فلو قال: إذا مت ادفعوا لقبر فلان أو لفلان الميت كذا، أو للملك جبريل أو ميكائيل أو إسرافيل أو ملك الموت، تمام، فإن هذا لا يصح. واضح؟ كذلك لو أوصى بهيمة، وهذا موجود الآن في بعض الدول الغربية، إذا مات يوصي لكلبه أو قطته، فهذه وصية ما حكمها؟ غير صحيحة. نعم.
فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي، وإن جهل فالنصف.
هذا رجل، نحن قلنا الوصية للميت ما حكمها؟ لا تصح. طيب، قال ادفعوا من التركة 100,000 لزيد وعمر، وعمر ميت، وقت ما أوصى عمر ميت، فإما أن يكون هو يعلم أن عمرا ميت، فما الحكم؟ قال: فيكون الكل لزيد. قال: فيعلم موته فالكل للحي. إن لم يكن يعلم، ما يدري أن عمر ميت، فحينئذ يكون لزيد إيش؟ النصف، فيأخذ 50,000 من 100,000، وإن جهل فالنصف. المسألة السادسة:
وإن وصى بماله لابنه وأجنبي.
لابنه ولا ابنيه؟
لابنيه.
نعم.
وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فرد وصيته فله التسع.
طيب، إذا وصى قال: فلوسي كلها، جميع أموالي لابني زيد وعمر ولابن جارنا سعيد، صارت الوصية للابنين وهما الورثة، خلاص، والثلث لابن الجيران سعيد. طيب، هذه الوصية فيها وصية لمن؟ لوارث، أليس كذلك؟ فيها وصية لوارث، وهي وصية أيضا بأكثر من الثلث، أليس كذلك؟ نوصي بجميع المال. طيب، هذول الولدين قالوا: نحن نجيز هذه الوصية، موافقين، أجازوها، صارت الوصية صحيحة ولا لا؟ ها؟ صارت الوصية صحيحة. إذن هو كل واحد منهم يأخذ الثلث، فابن الجيران سيأخذ إيش؟ سيأخذ الثلث، تمام. إذا رفضوا قالوا: لا، نحن غير موافقين على هذه الوصية، فما الحكم؟ بطلت الوصية، بطلت الوصية، واختص وصارت الوصية فقط محدودة بحدود، رجعنا بالوصية من كل المال إلى الثلث، أليس كذلك؟ رجعنا بالوصية من كل المال إلى الثلث. لما رجعنا بالوصية من كل المال إلى الثلث، هذا الرجل الأجنبي له ثلث الوصية، أليس كذلك؟ يصير له ثلث الثلث، فيأخذ تسع. واضح؟ نعم. تفضل شيخ.
باب الموصى به.
الموصى به، قد يكون الموصى به أموالا وقد لا يكون أموالا، فإن الإنسان قد يوصي مثلا يقول أن يتولى تغسيل فلان، وهذا يأتي معنا في باب الموصى إليه، وقد سبق معنا بعض أحكام الوصية بالمناسبة، سبق معنا بعض أحكام الوصية في أي الأبواب؟ في الجنائز سبق أنه يقدم في غسله وتكفينه والصلاة عليه من وصيه، أليس كذلك؟ وسيأتي أيضا، وسبق معنا في باب إيش أيضا في المعاملات في باب الحجر أن وليهم، قال ووليهم حال الوجر، ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيهم ثم الحاكم، هذه أحكام وصية لا تنساها. جيد، فمن المهم أيضا لطالب العلم أن يعلم أن بعض المسائل لا يجمع الفقهاء وأحكامها في باب واحد، بعض المسائل لا يجمع الفقهاء وأحكامها في باب واحد، فلا بد لطالب العلم أن ينتبه، وهذه ميزة الذي يحفظ متنا ويضبط العلم على من يبحث، يقول والله أنا أبغى أتعلم أحكام الوصايا، يروح يقرأ كتاب الوصايا ثم يظن أنه قد أحاط بجميع أحكامه، وليس كذلك. يريد أن يعرف أحكام لحوق النسب، أحكام لحوق النسب ذكرها الفقهاء في عدة أبواب، شيء منها ذكروه في باب اللقيط، وشيء منها ذكروه في اللعان، وهو أكثر موضع فصلوا فيه، وشيء في الإقرار وغير ذلك. طيب.